تمام السادسة صباحا باستوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها لنا رولا أبي حيدر.
وفي أبرز عناوينها: غارات إسرائيلية متواصلة على غزة والأزمة الإنسانية تتفاقم في القطاع. انفجار هائل في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية. طهران تقول إنها سترد على أقصى مستوى إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها، ودعوات دولية إلى ضبط النفس بعد الانفجارات في وسط إيران. الرئيس ماكرون يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني سعيه لتجنب تصاعد العنف بين لبنان وإسرائيل.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. على وقع تعثر مفاوضات الهدنة، تكثفت الغارات الإسرائيلية على رفح ووسط وشمال القطاع بالأمس موقعة عشرات القتلى والجرحى. وزارة الصحة في غزة قالت إن الحصيلة الإجمالية للهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تجاوزت 34,000، وعدد الجرحى لامس 77,000 منذ 7 أكتوبر تشرين الأول. هذا فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية يوما بعد يوم. من غزة، وسام أبو زيد.
بمشاركة مقاتلاته الحربية وطائرته المسيرة، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية بحيث السلطان غرب مدينة رفح جنوب القطاع، أدت إلى مقتل 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، كما قام بقصف مناطق حدودية وروضة للأطفال أدت إلى سقوط ضحايا وتدمير بنايات سكنية. العمل العسكري على رفح جنوبا لم يقل حدة على وسط وشمال القطاع، والتي شن فيهما الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مماثلة راح ضحيتها عشرات الفلسطينيين بين قتلى وجرحى. من جهتها، أعلنت سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي عن إطلاقها رشقة صاروخية واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي بمناطق مختلفة من القطاع. وعلى الصعيد الإنساني، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من توقف جميع آبار المياه في المدينة. أما الدفاع المدني الفلسطيني فأشار أيضا إلى التفاقم معاناة الفلسطينيين نتيجة نقص غاز الطهي الذي ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
والأمم المتحدة نددت بتدمير المتعمد للمعدات الطبية المعقدة التي يصعب الحصول عليها في المستشفيات وأقسام الولادة التي ترزح تحت ضغوط هائلة في غزة. انفجار ضخم هز قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جنوب بغداد فجر اليوم. عن هذا الانفجار والقاعدة المستهدفة حدثنا في مداخلة سابقة مراسلنا في بغداد باسل محمد. نستمع إلى بعض ما قاله.
تعد هذه القاعدة قاعدة مهمة لبعض فصائل المقاومة الإسلامية العراقية، بالتحديد حزب الله العراقي وحركة النجباء، وأيضا هناك تقارير قالت أن هناك نشاط، ربما هناك نشاط أو هذه القاعدة تضم تنسيقا بين حرس الثور الإيراني وبعض الفصائل العراقية، ولذلك استهدفت هذه القاعدة. بيان الحشد الشعبي قال إن الضربة أو الهجوم الذي استهدف هذه القاعدة تم ب3 صواريخ، هناك أضرار مادية كبيرة، وهناك أيضا عدد من الجرحى من عناصر الحشد الشعبي. أيضا أشير إلى نقطة مهمة، يعني هذا التطور تطور خطير، لأنه يعني إقحام الأراضي العراقية بالصراع بين إيران وإسرائيل، على اعتبار أن فرضية، يعني التقييم الأولي للفصائل الحشد الشعبي أن هناك فرضية الهجوم من قبل إسرائيل على هذه القاعدة. وأيضا هذا التطور يعني أن ربما انتقال الضربات الإسرائيلية من سوريا، من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية.
والقيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط سارعت للتأكيد على أن واشنطن لم تنفذ ضربات في العراق. وغدت الهجوم المنسوب إلى إسرائيل على إيران، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجمهورية الإسلامية سترد على الفور وعلى أقصى مستوى إذا تصرفت إسرائيل ضد مصالحها. تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مقابلة أجرتها معه شبكة NBC News، فيما الدعوات الدولية إلى ضبط النفس تتوالى الحالة بعد الانفجارات في وسط إيران. سليمان ياسيني.
تصريحات وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان جاءت بعد موجة ردود فعل دولية على التفجيرات التي وقعت وسط إيران فجر أمس الجمعة. ففي هذا الصدد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أي عمل انتقامي في الشرق الأوسط محذرا من خطر نزاع إقليمي شامل، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين على ضرورة العمل من أجل بقاء المنطقة مستقرة. وفي بيان ختامي لاجتماعهم في كابري بإيطاليا دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع جميع الأطراف إلى منع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط. ومن جانبه قال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي جون نويل باو إن موقف فرنسا هو دعوة جميع الشركاء في المنطقة إلى وقف التصعيد وضبط النفس. كما كرر رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك دعوته إلى الهدوء في الشرق الأوسط. ومن جهته دعا الكرملين جميع الأطراف إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد في هذه المنطقة الحساسة.
والمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير قالت إن البيت الأبيض ليس لديه تعليق على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران ليلة الخميس. في الأثناء صمت إسرائيلي رسمي صارخ مرده إلى منح إيران هامشا للإنكار أو التخفيف من أهمية وحجم الهجوم على أصفهان كي لا تضطر للرد، فيما إذا أعلنت إسرائيل رسميا مسؤوليتها، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
على خلفية الهجوم الإسرائيلي على إيران أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي في ظل استياء أمريكي علني من عدم استجابة إسرائيل لطلب واشنطن تجنب الرد على الهجوم الإيراني. إسرائيل الرسمية حافظت على صمتها ولن تتبنى أو تعلن أي موقف من الهجوم باستثناء الوزير بن غفير الذي غرد كلمة واحدة ضعيفة واصفا الضربة ليتعرض لهجوم من وزراء كبار في الحكومة اتهموه بالافتقار للمسؤولية، لكن عددا آخر من الوزراء عبروا في الكواليس عن استيائهم من الضربة المحدودة غير المتناسبة كما وصفوها وحجم الهجوم الذي شنته إيران. في إسرائيل ينتظرون محطة اختبار قادمة قد تكون أول عملية اغتيال لشخصية إيرانية رفيعة المستوى في سوريا ليتضح إن كانت إيران ستعود لقواعد الاشتباك القديمة أم أنها سترد كما فعلت مؤخرا من أراضيها، ما قد يكون تغيير استراتيجي مقلق لا تريده إسرائيل الراغبة في التركيز حاليا على حرب غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
أعلن مسؤولون فلسطينيون مقتل شخصين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. تزامنا الولايات المتحدة أكدت التزامها بتحقيق دولة فلسطينية رغم استخدامها حق النقد الفيتو في مجلس الأمن لمنع مشروع قرار يطالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. والتفاصيل مع نجوى أبو الحسن.
الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق دولة فلسطينية لكن عبر الوسائل الدبلوماسية ومع الضمانات اللازمة لأمن إسرائيل. هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال مؤتمر صحفي عقد في جزيرة كابري الإيطالية عقب اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع. بلينكين أشار أيضا إلى أنه لا يمكن لبلاده دعم أي عملية عسكرية في رفح، مضيفا أنه يعتقد أنه يمكن لإسرائيل تحقيق أهدافها دون هجوم على المدينة التي لجأ إليها الفلسطينيون هربا من جحيم غزة. بلينكين شدد كذلك على التزام واشنطن بأمن إسرائيل، وفي إشارة إلى الهجوم الذي تعرضت له إيران أكد أن بلاده لم تشارك في أي عمليات هجومية وأنها ملتزمة بتهدئة التوترات في المنطقة.
الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس حكومة تصريف الأعمال أو أكد لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال استقباله في باريس. ماكرون أكد التزام فرنسا بذل كل ما في وسعها لتجنب تصاعد أعمال العنف بين لبنان وإسرائيل بحسب ما نقل الإليزي. أضافت الرئاسة في بيان أن الرئيس الفرنسي الذي التقى أيضا قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أكد عزمه على وصلة تقديم الدعم الضروري للجيش اللبناني. عودة إلى نجوى أبو الحسن.
يأتي هذا اللقاء في خضم التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، وبعد يوم من إشارة الرئيس ماكرون إلى وجوب مراقبة استقرار لبنان عن كثب. ماكرون قال أيضا إن المجلس الأوروبي قرر زيادة دعمه للقوات المسلحة في لبنان وتقديم المساعدة لاتخاذ الخطوات الأساسية اللازمة لاقتصاد البلاد حتى يتمكن من التعامل مع اللاجئين السوريين. هذه المواضيع تناولها الرئيس ماكرون خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، وقد حضر جانبا من الاجتماعات قائد الجيش جوزيف عون في وقت تبدو فيه البلاد أكثر من أي وقت مضى مهددة بأن تكون ضحية التجاذبات والتوترات الإقليمية وانعكاساتها على انسداد الأفق السياسي في لبنان.
ويتوقع أن يلتقي الرئيس ماكرون قريبا أفرقاء سياسيين لبنانيين آخرين، وقد طلب من مفاده الخاص وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان مواصلة جهوده. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي من أن نحو 800 ألف شخص في مدينة الفاشر السودانية معرضون لخطر شديد ومباشر في ظل تفاقم أعمال العنف والتهديد بإطلاق العنان لصراع قبلي دموي في جميع أنحاء دارفور. وافقت الولايات المتحدة على سحب قواتها البالغ قوامها أكثر من 1000 جندي من النيجر، حيث يشاركون في القتال ضد الجهاديين حسب ما قال عدد من المسؤولين الأمريكيين مشترطين عدم كشف هوياتهم. في فرنسا تتواصل حملة الانتخابات الأوروبية، حيث ما زالت أرقام ونوايا التصويت تشير إلى تقدم كبير قد تحرزه قائمة اليمين المتطرف علاء بونجار.
الانتخابات الأوروبية والمحلية في فرنسا لا تستقطب عديد المشاركين مثل الانتخابات الرئاسية، واستطلاعات الرأي باتت تشير إلى أن نحو 45% فقط من الفرنسيين أبدوا نيتهم التصويت. هذا الامتناع يذهب لصالح قائمة حزب التجمع القومي الذي يمثل اليمين المتطرف بقيادة جوردان بارديلا، الذي تضعه كل مؤسسات الاستطلاع أولا ب 31%، يتبعه الائتلاف الحاكم المؤيد للرئيس ماكرون ب 19%، وهو ما دفع بالرئيس لزيارة مقر حملة الحزب والالتقاء برئيسة القائمة فاليري هاير، حيث أكد ماكرون أنه سيعمل كل ما في وسعه لحشد التأييد لهذه القائمة. المعارضة انتقدت هذا التدخل من الرئيس وتسخير وسائل ليليزي لخدمة أجندات انتخابية خاصة. نوايا التصويت لكل أحزاب اليسار تبقى الأكبر، لكن هذه الأحزاب هي منقسمة بين اليسار الراديكالي والحزب الاشتراكي وحزب البيئة والشيوعيين، وبالتالي الديناميكية إلى جانب الاشتراكيين بقيادة رافائيل غلوكسمان بنحو 12% إلى جانب قائمة اليسار الراديكالي بقيادة مانو أوبري. هذه الأخيرة جعلت من ملف دعم وقف إطلاق النار في غزة إحدى ركائز الحملة. في الأخير اليمين المحافظ يؤكد سقوطه الحر ونوايا التصويت تمنحه 6%.
في فرنسا دائما عقد تحالف المساجد والجمعيات وقادة المسلمين في أوروبا جلسته الأولى بالأمس في باريس لتعزيز ونشر قيم الإسلام المعتدل ومكافحة التمييز ضد المسلمين. وهبة خدش.
تحالف المساجد والجمعيات وقادة المسلمين في أوروبا كان قد تأسس في 7 أكتوبر الماضي بعد سنوات من العمل المتواصل، وأعلن عنه رسميا في باريس بمشاركة أكثر من 17 دولة، إلا أن الهجوم الدامي لحركة حماس على إسرائيل غيب هذا الحدث. والهدف من هذا التحالف وفقا لعمدة مسجد باريس شمس الدين حفيظ، والذي يرأس هذا التحالف أيضا، هو توحيد أصوات وجهود المؤسسات والشخصيات المسلمة في أوروبا من أجل الدفاع عن الرسالة الحقيقية للدين الإسلامي والتي تعارض كل أوجه التطرف وتحمي كرامة المسلمين. هذا التحالف يهدف أيضا إلى مجابهة الكراهية والعنصرية ضد المسلمين وترقية المبادئ الإنسانية للإسلام ومكافحة التطرف والوقوف كحاجز ضد اليمين المتطرف. عمدة باريس خلال ندوة صحفية أضاف أن نقص التنسيق بين المؤسسات المسلمة يضعف صوت المسلمين ونشاطاتهم بالرغم من أنها ضرورية. من جهته نائب تحالف أمل والأمين العام للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا قال من جهته إن دورنا يتمثل في تعبئة الناس أمام تصاعد اليمين المتطرف الذي يريد من أن تنقلب أوروبا على مبادئها الأساسية.
اختبرت كوريا الشمالية رأسا حربيا كبيرا جدا صمم لتحميله على صواريخ كروز استراتيجية وفق ما أوردت وسائل إعلام.